بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. قبل ما أستقبل هذه الاتصالات، أجيب على أو أذكر بعض المسائل المتعلقة بما نحن فيه. أذكر مسألة حقيقة، بعض الناس هدانا الله وإياهم يختطفون بعض المسائل وبعض الأحكام اختطاف، يوظفونها توظيف حقيقة مخالف للأمور الشرعية، وبعضهم يبالغ في ذلك. من جملة المسائل التي أحببت التنبيه عليها ما يتعلق في قضية الجد في التعامل مع الأزمة، وكذلك إعطاء النفس فرصة من الفرح، فرصة من الدعابة، شيء من هذا القبيل. عندنا جانبان متطرفان من الناس، من عنده من الاستهتار، وعنده من عدم اللامبالاة وعدم الاهتمام، وكأن شيئا لم يكن، ولذلك تجده يعني ربما يطلق النكات أو الطراف أو يختلق بعض الأشياء في هذه البلية أو في هذا الشيء، ولا شك بأن هذا تطرف وقسوة في القلب، نسأل الله العافية والسلام. في المقابل في أناس فهموا خطأ بعض الأمور التي يدعو إليها العلماء وطلبة العلم، فذهبوا إلى يعني حصر أنفسهم في مسألة الحزن والهم، وجعل الوقت كله حقيقة يعني في مثل هذه الأمور، حتى أثر سلبا على الأسرة وعلى البيت وعلى النفس وعلى الذات أيضا، ولا شك بأن هذا أيضا تطرف. هذه الأزمة التي نمر بها إذا تعاملنا معها تعامل شرعي وفق ما جاء في القرآن وفق ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، استطعنا في واقع الأمر أن نتعامل معها تعامل صحيح، وأن يكون عندنا توازن. فقضية الدعاء، الاهتمام مثلا بالنصائح الطبية، الاهتمام ببذل الأسباب الشرعية التي يذكرها العلماء، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يتيح لنفسه شيء من المرح البريء له ولأولاده، مثلا من خلال مثلا الحديث معهم، من خلال إخراجهم عن هذا الجو بقراءة، بمزاح بريء، بشيء من هذا القبيل. فلذلك بعض الناس يفهم كلام العلماء خطأ، يعني كأنه يفهم بعض الناس من كلام العلماء بأن الناس يبقوا في بكاء وفي هم وفي حزن وفي قلق وفي كذا، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. كان الصحابة هم في فترة الحرب، في الحروب، ها، كان يمزحون ويضحكون يعني يروحون عن أنفسهم. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم، احرصوا على أن تأخذوا المعلومة الصحيحة من أفواه العلماء، أيضا المعلومة الطبية من المسؤولين في وزارات الصحة، وأيضا أن يكون هناك، لأني أنا حقيقة بلغني بأن بعض الناس يعني إذا وجد مثلا أحد أرسل له طرفة بعيدة عن الوباء هذا، لا هو بس فقط مزاح بريء أو شيء من هذا القبيل، ربما أنكر عليه، قال هذا ما هو وقته، هذا ما هو وقته. هذا إذا كان حقيقة فيه مبالغة أو مثلا استولى على الإنسان، صحيح معه حق، لكن إذا كان فرصة للترويح عن النفس، فرصة أيضا لرفع، حتى يقولون الآن المناعة المعنوية مهمة جدا، أن الإنسان لا يبقى دائما أسير الخوف وحبيس الحزن، وأيضا عنده يعني ترقب لشيء هو الآن نسجه على أنه والله مخيف وشيء من هذا القبيل. فالتوازن يا أخواني والاعتدال بارك الله فيكم مهم جدا في مثل هذه القضايا، وأحببت حقيقة التنبيه على مثل هذه المسألة. طبعا عندنا مشاكل شوي في الاتصال الآن. المسألة الأخرى فيما يتعلق بقضية، وهذه دائما أؤكد عليها، توحيد المعلومة والمصدر من حيث التلقي. يعني ذكرنا في أكثر من مقام وفي أكثر من مناسبة بأنه من المهم جدا أمام هذا الفضاء المفتوح، أمام هذه الوسائل المتنوعة من الاتصال، أصبح الناس حقيقة يعيشون حيص بيص، أصبح الناس في يعني اضطراب في المعلومات الصحية وفي المعلومات الشرعية. في من الناس الآن من يعني ينصب نفسه على أنه الخبير الطبي ثم يبدأ يعطي معلومات، وهذه المعلومات أحيانا قد تكون يعني ضرها أقرب من نفعها، وقد تكون ضارة يعني بالمطلق. لماذا؟ لأن صدرت من أناس قد لا يكونوا من أهل الاختصاص، قد يكون صحيح يعني مثلا في السلك الطبي لكنه غير متخصص في الأوبئة، غير متخصص في هذا الجانب. ولذلك مهم يا إخواني بارك الله فيكم أن توحدوا مصدر المعلومة، بحيث تكون وزارة الصحة هي التي يعني تخرج فتوجه الناس فيؤخذ منها. أما كل من تكلم الآن أخذنا، أصبح بعض الناس الآن بيته مستودع لبعض الأغذية، كل ما سمع بمقطع راح جاب التوجيهات. تبين أن بعض الأشياء التي نصحت ضارة، تبين بأن بعض الأشياء هذه التي يستخدمها الناس هذه حقيقة تجعل بعض الجراثيم أو بعض الأوبئة تنشط مع هذا الغذاء. هذا هكذا يعني في المقابل من يرد على مثل هؤلاء. لذلك إخواني الله يرضى عليكم ويبارك فيكم، وحدوا المعلومة، مصدر المعلومة من هذا الباب. وهذه مسألة شرعية أيضا، يعني إن العلم ما يؤخذ إلا من أهله. الآن الصحة والطب، مسائل الطبية تؤخذ من أهله. في المقابل أيضا ما يتعلق بمسألة المعلومة الشرعية، يوميا الآن تأتينا رسائل واستفسارات عن أشياء تظهر حقيقة كلها ليس لها يعني مستند شرعي، بل هي إلى البدع أقرب. الصلاة جماعية، الاستغفار المليوني، الصدق اللي كذا، شيء من هذا القبيل. وهذا كله بهذه الطريقة وبهذه الكيفية في واقع الأمر تتنافى مع يعني ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا يعني يقول والله نريد الليلة استغفار جماعي، نريد الليلة تكبير جماعي، نريد الليلة أو نريد غدا صيام جماعي، نريد كذا. وهذا حق يا أخواني، حصل كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، وفي عهد الصحابة ما لجأوا إلى مثل هذا. طيب لماذا راجت هذه الأشياء؟ لأن ما صدرت عن علماء، إنما صدرت عن اجتهادات فردية من أناس لا يملكون العلم الشرعي، ما عندهم العلم الشرعي، ولذلك الناس يتناقلون مثل هذا الأمر. وبالمناسبة بعض الناس يقول لك يا أخي هذا خير، صحيح، لكن ليس كل مريد للخير يدركه، وليس كل عمل أصل يعني عبادة يكون توظيفه بشكل معين صحيح. يعني أحيانا عندنا البدع على نوعين، بدع أصلية وبدع وصفية. الوصفية هي عبادة مشروعة بالأصل، لكن لما أوظفها بهيئة أو كيفية أو حالة معينة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ابتدعت في دين الله. أعتقد الاتصالات صلحت. زين، الحمد لله، تفضلي يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا أخي بغيت أسألك عن الوالد. الوالدة مريضة يعني كبيرة في السن، وسوت سلامة القسطرة، واختل عليها كل يعني توازن المخ، ما تعرف شو قصر لي. صلي هي حليلة لكن لا تعرف تسجد ولا تركع ولا شيء، تقرأ بس اللي أتيسر من القرآن، بس ما تعرف، ما عندها استوعاب شو تقول. يعني
تعرفكم يا مريم؟
أوقات تعرفنا أوقات ما تعرف.
طيب كم عمر الله يحفظها ويطول عمرها على الطاعة؟ كم
عمرها؟ إن شاء الله يا شيخ تقريبا في الثمانين.
في الثمانين إن شاء الله. يعني تسأل على قضية الصيام والصلاة والأشياء هذه؟
هو الدكتور اللي مسوي له القسطرة قال يعني ما تقدر الصوم.
ما تقدر. إيه نعم.
ما تقدر. بس الصلاة دكتور نحن نقول أنا إلش عند ذنيها أقول له سويتش ما يسويتش، بس ما تستوعب.
إيه إن شاء الله. أبشر يا مريم.
تسلم الله.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
الله يحفظكم.
الله يحفظ. يا شيخ، امرأة حجت من 12 سنة
أيه؟
بنية التمتع، نسك التمتع، نوت بنسك التمتع. عندما أيه؟ ذهبت إلى مكة للحج بعد كم يوم غيرت من نسك التمتع إلى مفرد، فهل عليها شيء؟
يعني هي اعتمرت؟
لا حج.
إيه لكن هي راحت المكة متمتعة.
نعم.
واعتمرت وبعدين حلت وقالت أبا غير إلى مفرد.
ما اعتمرت بعدها يعني بعد.
أنت قلتي لي بعد كم يوم؟ شلون يعني بعد كم يوم؟ أم محمد.
نعم.
الله يرضى عليك، أنت الآن المتمتع من هو؟ المتمتع الذي يأتي بعمرة ويحل منها في أشهر الحج ثم يحج. هي الآن.
يا شيخ بس أتوقع إنه كذا يعني كان.
يعني قصدك هي نوت في 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 بيتها.
في الطائرة إنها تمتع في الطائرة، عندما وصلت إلى مكة غيرت من نسك التمتع إلى مفرد.
يعني
ذهبت إلى مكة.
يعني لما وصلت إلى مكة قالت أنا خلاص أنا ما أبغى أتمتع أبغى أحج.
نعم. هل طيب عليها شيء؟
وش عملت بعد ذلك؟ حجت.
حجت.
ما جابت عمرة يعني.
لا تذكر يا شيخ.
اي هي عندك تأيت انت موكلتك في السؤال ولا انت؟ اي انت. طيب حجيتي ولا لا؟
انا حجيت 2007.
2007 حجيتي يعني انت الان حجيتي مفرد. ها اول حجه لك؟
اول حجه يا شيخ.
يا ابو محمد الله يرضيك، اللي حج اول مره ما ينساها ابد، تنطبع في ذهنه وترتسم في مخيلته.
لا أذكر يا شيخ.
طيب أبشري يا محمد،
بشرنا الله يبارك فيك
إن شاء الله بحول الله.
جزاك الله خير.
مرحبا.
شكرا.
أم ريم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. أنا لما أصلي
أصلي
وبعدين يقول لي في نفسي، أتحدث نفسي يقول لي لازم بعد صلاة تقرأين قرآن، كل صلاة تقرأين بعدها،
لازم بعد كل صلاة تقرأين قرآن.
ايوه يعني لما تخلص الصلاه يعني هو كذا مع نفسي يجي لي، ما ادري هل اتبعه ولا لا. انا احيانا اتبعه وحين لا ما ادري كيف.
ان شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ.
اها.
انا لما اقول لا اله الا الله يعني قصدي يعني ما في اله ثاني بس الا الله، هذا صحيح ولا لا؟
ان شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ، لما انا اقول تحيه الله الصلاه الطيبه السلام عليك ايها النبي رحمه الله وبركاته، لا اقول افضل لما اقول اشهد لا اله الا الله، يعني ما في اله الا الله هو. أنا سمعتك مرة يا شيخ، أنا أتابع البرنامج حقك من زمان، أنا أتابعه. إيه؟ سمعتك تقول يعني نقول لا إله إلا الله يعني ما نعبد حد إلا الله.
وأنت
يعني فتاة يعني ما في إله إلا الله بس.
طيب. وأنت عندك يعني إله غير الله عز وجل؟
لا.
طيب شلون يعني؟
لا يعني ما أدريت كيف يعني اسمع البرنامج حقك.
يلا إن شاء الله بوضح لك يا مريم، بس جودي الكلام جوديه.
بس.
إذا قلت لك بعد شوي بجاوبك جود الكلام وضبطيه، لأن خطير هذا، لازم تنتبهي للعقيدة هذه.
لا يعني قصدي لا إله إلا الله يعني ما في معبود إلا الله، ما في معبود يعني ما أنا بالحد لله
إن شاء الله.
أنا قصدي يعني ما في إله ثاني إلا الله، يعني هو صح يعني زي صح. لا عندي وسواس شوي.
طيب واضح عندك وسواس. طيب عندك سؤال آخر؟
إيش شيخ علي عندي وسواس يا شيخ.
يلا إن شاء الله ندعي لك. بسم
يا
الله.
يا شيخ.
ها.
يا شيخ لما ما صلي. وارفع يعني من الصلاة أقول اسمع الله من حين مجد بس، وأنا أقول ربك الحمد ولا بس خلاص
إن شاء الله.
يا شيخ.
ها.
أنا أتابع مرة يعني حق تواصل وسمعتك مرة تقول يعني لما واحد يقول من السجود يقول يا ربي اغفر لي، أنا ما أقولها لما سمعتك بعدها أقولها أنا.
الحمد لله. زين
شكرا يا شيخ.
مرحبا يا أم مريم. محمد. تفضل يا محمد.
مرحبا شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا محمد، تفضل.
يا أخي ما موجود عندي أرض وبيت.
إيه.
ومرات أقول ببيعهم، ومرة أقول لا بخليهم للأولاد أروح بنفسي عندي بيت بنفسي.
إيه.
لكن هذا بيتين هذا بيت خالي وورد. مرة أنوي في خاطري إني ببيعهم إذا يعني ثمن فيهن زين.
أيه.
وما أقول لهم للأولاد.
أيه.
وطالب ليه ما أدري كيف عليهن.
أنت عرضت للبيع ولا حديث نفس؟
لا ما عرضت له حديث نفس.
يلا خير إن شاء الله محمد. سؤال ثاني. مرحبا أبو خالد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
سنور العافية.
يعطيك العافية.
يعافيك سلمك.
عندي ثلاث أسئلة وترم.
تفضل.
سعادة الشيخ، هل يقول الوضوء في دورة المياه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الصلاة في القارب في البحر، قارب صغير.
أيه.
جالس يتم السجود على الخشب أو يعني تؤمي؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل يجوز الوضوء بإزار الفوطة من بعد ما تغتسل سبح؟
أعد عفوا، هل يجوز إيش؟
هل يجوز الوضوء بإزار الفوطة، تأزر بالفوطة يكفي يعني ما فوقك يعني ملابس إلا الفوطة فقط؟
يعني قصدك أنك فقط عليك إزار بس،
عليك إزار المنشفة بس الفوطة.
إن شاء الله إن شاء الله.
أحسنت يا شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. أم جواهر،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، تفضل يا أم جواهر.
يا شيخ، عندي سؤال بالنسبة للحالة اللي إحنا فيها.
إيه.
هل الذي يعلم بأنه مصاب مثلا بالفيروس ويخرج من بيته وأصاب غيره، من الناحية الشرعية هل يعتبر إنه قاتل متعمد أو خطأ ويعتبر عليه الدية؟
إن شاء الله يا جواهر، أبشري، سؤال مهم هذا.
طيب
أم موسى تفضلي. أم جواهر معانا، تفضلي أم جواهر، عندك سؤال ثاني؟
لا، أبغى الرقم الشخصي عشان في أسئلة جدا شخصية.
فيه رقم الواتساب حق البرنامج، راسليني عليه وأبشر إن شاء الله، هذا خاص أنا أطلع عليه إن شاء الله. أم موسى من وين؟ تفضلي يا أم موسى.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك إن شاء الله ويزيدك نور يا ربي وإيمان، الله يبارك فيك
يا رب.
الله يسلمك فضيلة الشيخ. عندي سؤال رجاء بالنسبة لل الصلاة والصيام عفوا بعد فترة الاستحاضة من الدورة، يعني بالنسبة للصلاة أنا أسمع أنه وراء الأسبوعين، زين بالنسبة للصيام والقراءة القرآن يعني
أم موسى نفس أم موسى نعم. أنت قلت الاستحاضة، أنت تقصدين الاستحاضة المعروفة ولا الحيض أو النفاس؟
لا عفوا فضيلة الشيخ، لا الاستحاضة المعروفة، يعني الدورة إذا طول أكثر من أسبوعين،
يعني قصدك الدم الزائد عن الدورة.
اي نعم، يعني وراء اسبوعين فضيلة الشيخ، يعني المرأة يقولون صلي عادي بس وضوء كل فرض.
اي نعم ان شاء الله.
اي فاسال الشيخ عن الصيام وقراءة القرآن، الله يبارك فيك
ان شاء الله.
والسؤال الثاني الشيخ، اني اعاني يعني من وجع بالمفاصل، الشكوى لله، فاني مثلا مرات مضطرة انه اروح للسوق يعني اتسوق للعائلة وكذا، بس بالنسبة لصلاة الفريضة يعني بها شيء شيخ، اذا صليت مثلا على الكرسي مثلا وقوفا بس الفرض.
ايه يعني قصدك تقفين لكن السجود تجلسين على الكرسي.
بالضبط صديقي الشيخ، يعني اني اتحرك واروح بس يعني هالايام امر شويه بآلام يعني بالمفاصل اوجاع يعني تمنعني. نعم
إن شاء الله.
السؤال الثالث فضيلة الشيخ، اكو بعض الاكياس لبعض المواد الغذائيه يعني تحمل بها اسماء احمد محمود، فشنو يعني فضيلة الشيخ الحكم فيها؟ هل نرميها في الاوسخ اكرمكم الله؟ يعني انا مرات فضيلة الشيخ الزمها يعني احرقها، يعني اقول ما يجوز يمكن، ففضيلتك شنو اللي تفتينا يا، والله يبارك بيك ويحفظك يا رب ويحفظ الجميع.
امين، مشكور موسى، ابشر ان شاء الله.
الله يبارك بيك، شكرا.
ها رفيع. رفيع من العين تفضلي.
انا تسمح، انا بس اريد اعرف الحين اللي ينشر الادعيه والاذكار في الهاتف والانستغرام كم ياجر عليه؟ يعني كم الاجر؟ انا عارفه انه ياجر بس كم الاجر هو؟
ان شاء الله. ابشري يا رفيعه.
ان شاء الله.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. مريم من مولقيوين بارك الله فيها، تقول بأن الوالدة مريضة كبيرة في السن، عملت عملية قسطرة، تقول بعد العملية يعني تلخبطت حالتها شوي، تقول الآن أصبحت ما تعرف شيء، عمرها في 80، تصلي أحيانا لكن نحتاج أن نقف عندها ونوجهها اعملي كذا اعملي كذا، تسأل عن الحكم. مريم بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يحفظ الوالدة وأن يطيل عمرها على الطاعة وأن يرفع عنها البلاء وعن جميع المسلمين. أخت الفاضلة، واضح بأن والدتك يعني أصبحت الآن غير مكلفة، هذا الذي يظهر ما دام أنها تفقد أحيانا وتعرفكم أحيانا، مسألة الصلاة ما تعرف شيء من هذا القبيل. لكن في من اللي يصير عندهم شيء من الزهايمر أو شيء من الفقدان الذاكرة، يجيهم أحيانا حالة من الوعي، حالة من الإدراك، فيعرفون لكن ثم تغيب عنهم. واضح بأن الوالدة فترة غياب الذاكرة أكثر من فترة التذكر بدليل ما ذكرتي. ولذلك أخت الفاضل احرصوا عليها بارك الله فيكم قدر ما تستطيعون في مسألة الصلاة، لكن لا تشددون عليها، لأنه يظهر والله أعلم أنها غير مكلفة الآن. مسألة الصيام من باب الاحتياط، أطعموا عن كل يوم مسكين، أطعموا عن كل يوم مسكين بارك الله فيكم، وطيب أنكم تتصدقون عنها، فالصدقة لها فضل كبير وثواب عظيم يدفع البلاء عنها، وأسأل الله تعالى أن يعافيها. أم محمد من أبو ظبي تقول بأن حجت من 12 سنة تقريبا، تقول أصلا كنت ناوية نسك التمتع، تقول لما وصلت مكة غيرت إلى نسك الإفراد، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، اللي فهمت منك أنك أنت ذهبتي بالطائرة وانت ناوية نسك التمتع. التمتع هو أن يأتي الإنسان بعمرة في أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج يوم 8، يحرم بالحج يوم 8، وهذا يكون متمتع، لأنه تمتع ما بين العمرة إلى الحج، وعليه هدي شكران، لأنه في مثل هذه الحالة الله عز وجل جمع له نسكين في سفرة واحدة. قبل ما تطوفين بالبيت غيرتي النسك إلى الحج، غيرتي النسك إلى الحج فقط إلى الإفراد. في مثل هذه الحالة ما دام أنك لم تطوفي بالبيت، ما طفتي في البيت فغيرتي النسك، نويت الآن الحج، تقول لبيك اللهم حجا، واستمريتي حتى ما نزعتي الإحرام، يعني ما تحللتي عفوا، ما تحللتي وبقيتي على حالتك، ما عليك شيء ما دام أن هذا كان قبل الطواف بالبيت. أم مريم من السعودية تقول أنا لما أصلي يأتيني شيء في نفسي يحدثني على أنه لازم بعد كل صلاة تقرأين القرآن، تقول أقرأ أحيانا وأحيانا ما أقرأ وشيء من هذا القبيل. أم مريم بارك الله فيك، واضح من سؤالك أو أسئلتك بأنك عندك وساوس، واضح، والوسواس مرض يجب على الإنسان أن يعالج نفسه منه، يجب على الإنسان أن يعالج نفسه منه، فلا يجوز للإنسان أن يسكت على مثل هذا المرض الفتاك الذي يفتك بالإيمان، يفتك بالعبادة، يفتك بالعقيدة، يفتك بأشياء كثيرة. ولذلك الله عز وجل قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فيا أخت الفاضل إذا تسمعين صوات في عقلك أو في ذهن أو في راسك أو شيء يقولك افعلي كذا، تعرضين على الكتاب والسنة، تعرضين على الكتاب والسنة. فإذا كان الحمد لله الأصل مشروع ما في داعي أنك يعني تقول والله هذا من اللي جاني، أما إذا كان لا مخالف لا. ولذلك إذا قال لك بعد كل صلاة بدل الأذكار والتسبيحات اقرأ قرآن، لا، هذا الشيطان يريد منك أن تخالفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا تطيعين في مثل هذا. أما إذا والله أنت عندك هاجس ورغبة أنك تقرأين بعد ما تخلصين أذكار الصلاة وبعد ما تنتهي من شيء اسمه صلاة، تأتين بمسألة القراءة، قراءة القرآن، ما في شيء في مثل هذه الحالة بارك الله فيك. أم مريم سألت أو أم ريم عفوا سألت عن قول لا إله إلا الله، تقول يعني هل معناها لا معبود إلا الله، وأيضا في التحيات تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تقول سمعتني أنني أفسرها مرة. يا أم ريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا هذا الكلام لكونك عندك وسواس إن شاء الله تعذرين، لكن انتبهي لعمرك، انتبهي لنفسك بارك الله فيك، هذه أخطر قضية من القضايا. هذه الكلمة من أجلها خلق الله الإنس والجن، من أجلها خلق الله الإنس والجن، يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أجلها خلق الله السماوات والأرض، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. من أجلها خلق الله الجنة والنار، ولذلك الجنة والنار خلقت من أجل هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. من أجلها افترق الناس إلى فريقين، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. من أجلها حصل الفرقان العظيم، حصل الولاء وحصل البراء. هذه الكلمة عظيمة، ولذلك الله عز وجل إنما بعث الرسل لأجل أن يفهم الناس معنى لا إله إلا الله. فآدم ونوح وإبراهيم وبقية الأنبياء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كلهم إنما أتوا بتقرير هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ما أحد يدخل الجنة إلا بهذه الكلمة، إلا بهذه الكلمة. ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولذلك قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلذلك إبراهيم أبطل جميع المعبودات إلا الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في أمة العرب، يعني في قريش أولا، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فلذلك قالوا كيف جعل الآلهة إله واحد فقط نتجه إلى الذي في السماء. ولذلك من أجلها أكفرهم الله عز وجل، ومن أجلها جاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وهي مشتملة على ركنين، نفي وإثبات. نفي لا إله يعني لا يوجد إله أبدا إلا الله، إلا الله الإله الحق الواحد سبحانه وتعالى. ولذلك أي إنسان يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. أي إنسان يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. ولذلك الشرك لا يغفره الله، بقية الذنوب تحت مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء إلا الشرك. فمن ذبح لغير الله مثلا، أو دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، مثل اللي يدعون المقبورين، يجي لي صاحب القبر يعتقد بأن يقول يا سيدي فلان اشفني، يا سيدي فلان أغثني، يا سيدي فلان كذا، ها، هذا شرك بالله أكبر. ولذلك قالوا لما جاءهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، جعلوهم وسائط بينهم وبين الله. فكل عبادة لا يستحقها إلا الله، وأي عبادة تصرف لغير الله فهي شرك مخرج من الملة. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا أخت الفاضل الله يرضى عليك ويبارك فيك، انتبهي، لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة، هذه الأصل، هذه الأصل. ولذلك لا إله يعني لا معبود حق إلا الله. ما يجوز لأي إنسان أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله عز وجل، فكل المعبودات تبطل، ويبقى الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حاجج المشركين ليش تعبدون هذه الأصنام، قالوا نعم نحن نعرف بأنها ما تخلق ولا يعني، لكن جعلناها وسائط بيننا وبين الله، بدل ما نقول يا الله نقول يا اللات، يا العزة، يا منات، يا كذا. مثل بعض الناس الآن بدل ما يقول يا الله يجي عند قبر ويستشفع بصاحب القبر عند الله، يا سيدي فلان اشفع لنا عند الله، هو ميت مسكين، صاحب القبر هو محتاج إلى الحي، دعاء الحي وصدقة الحي. انتبهي لهذا، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أم ريم تسأل تقول أنا لما أصلي وأرفع من الركوع أقول سمع الله لمن حمده، تقول ما أقول ربنا ولك الحمد، تقول ما حكم ذلك؟ خطأ، هذا خطأ يا أخت الفاضلة، وعلى مذهب بعض الفقهاء صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنهم يذهبون إلى أن قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بالنسبة للمنفرد يعني اللي مثل حالتك واجبة. الجمهور طبعا يقولون سنة، ولذلك أنا ما أستطيع أبطل صلاتك. لماذا؟ لأن فيها خلاف، والجمهور يقولون سنة، يعني لو ما قالها الإنسان صلاة صحيحة لكنها ناقصة. المذهب الآخر الذي عندهم أدلة قوية قالوا بأن كل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه كان يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وكان يعلم أصحابه أن يقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. ولذلك قول ربنا ولك الحمد للإمام وللمأموم وللمنفرد يقولونها، الإمام والمأموم والمنفرد، فأنت واظبي عليها بارك الله فيك. عموما أمري بشرتنا تقول أنا ما كنت أقول شيء بين السجدتين، الحمد لله تعلمت، تقول من البرنامج أني أقول رب اغفر لي، الحمد لله هذا فضل من الله عز وجل ونعمة، وأن الإنسان إذا علم بالسنة تمسك بها، وما في أحد يعني حاز العلم كله، كلنا نخطئ وكلنا نحتاج أن نتعلم. فإذا المسلم وقف على معلومة، وقف على فائدة، وقف على دليل تمسك به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة كان إذا رفع من السجدة الأولى وجلس بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وجاء في زيادة لا بأس بإسناده رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وعافني واهدني. رب اغفر لي في القول الراجح أنها واجب، الجمهور يقولون سنة، لكن القول الراجح أنها واجبة أيضا. لماذا؟ لأنها ذكر دعاء بين ركنين، دعاء بين ركنين، وأيضا واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محمد من عمان بارك الله فيه يسأل يقول عندي أرض وبيت، يقول يعني متردد، أحيانا أحدث نفسي أبيعها، أحيانا أقول أحطها للعيال أخليها للعيال وشيء من هذا القبيل، يقول عليها زكاة؟ ما عليها زكاة، ما عليها زكاة يا أخوي محمد. تدري متى يكون عليها زكاة؟ إذا عرضتها في السوق، رحت المكتب العقاري ولا أنت حطيت رقم تلفونك ولا نشرت مثلا وقلت ترى أنا عندي أرض أو عندي بيت ببيعه، ومضى عليه سنة كاملة، هذا يسوم وهذا يسوم وأنت غير مقتنع بالقيمة، يجب عليك أن تزكيه بعد مرور سنة كاملة من تنزيل الخبر في السوق عند المكتب العقاري ولا ضمن الإعلانات، هذا أصبح من عروض التجارة، أصبح من عروض التجارة، يجب عليك أن تزكيه بعد مرور سنة كاملة 12 شهر قمري بالسعر السوقي. شوف آخر سوم سامه شخص مثلا تزكيه بارك الله فيك. أبو خالد من عمان يقول هل يجوز للإنسان أن يتوضأ في دورة المياه؟ الجواب نعم، إذا ما أمكن إلا في دورة المياه. بعض الناس الآن المغاسل داخل الحمام داخل دورة المياه ما فيها شيء، ما فيش، وإذا جاء يقول بسم الله ما دام نظف الحمام يعني الخارج راح مع الماء، ها، وجاء يتوضأ يقول بسم الله ما فيها شيء، في مثل هذه الحالة يقول بسم الله ويتوضأ، وإذا خرج يجيب الدعاء اللي بعد الوضوء. أبو خالد يقول بالنسبة للصلاة في القارب الصغير، يقول هل يجوز لي أني أسجد على خشب القارب؟ أبو خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة في السفينة وفي القارب الصغير مشروعة وجائزة إذا الإنسان خشي من خروج الوقت، إذا خشي من خروج الوقت. الأمر الثاني، الأصل أن الإنسان يصلي واقفا في السفينة وفي القارب، هذا الأصل. ثالثا إذا خشي الإنسان يسقط، وهذا الغالب بالنسبة للقوارب الصغيرة خاصة إذا كان في أمواج في البحر وشيء من هذا القبيل، يعني يترنح وممكن يسقط، يصلي قاعدا، تتربع الله يرضى عليك، تربع وتصلي قاعدا. بالنسبة للسجود تسجد على المكان اللي أنت تصلي فيه، سواء خشب ولا سواء سجاد ولا شيء مرتفع ولا منخفض، المهم اللي أمامك تسجد عليه بارك الله فيك. أبو خالد يقول هل يجوز الإنسان أن يعني يتوضأ وعليه بس إزار الفوطة؟ يجوز حتى لو كان عاري يا أبا خالد، ليس من شروط صحة الوضوء ستر العورة، لكن هذه من الآداب يذكرها العلماء، من الآداب. فأنت الآن يعني متحرج تقول والله بس فوطة، ممكن لا أقول لك زيادة، لو توضيت وما عليك شيء وضوءك صحيح ولله الحمد، لكن الإنسان اللي قادر أن يستتر وقادر كذا هذا أفضل، هذا من الآداب وليس يعني لا يدخل في قضية الشروط والواجبات بارك الله في هذا. بالنسبة للوضوء، أم جواهر من عجمان تسأل تقول يعني بالنسبة للفيروس الآن المنتشر في العالم، بالنسبة للشخص الذي يعلم بأنه مصاب بهذا الفيروس وإذا خرج متعمد نشر هذا الفيروس بين الناس، هل يعتبر قاتل متعمد؟ أختي أم جواهر الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا الجواب هذا عند المحكمة. لماذا؟ لأن هذا يترتب عليه حكم، فإذا قلنا بأنه قاتل متعمد ترتبت عليه عقوبة القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعمد، هذا مهم جدا. هذا من الذي يحكم به؟ القاضي وليس المفتي. إذا قلنا بأنه قتل خطأ أيضا تترتب عليه أحكام القتل خطأ، اللي يصف هذا هو القاضي. بالنسبة للمفتي يبين الكفارة، يبين كفارة قتل الخطأ. ولذلك الآن في يعني أغلب الدول الآن يعني بعضها أصدر وبعضها في صدد إصدار عقوبات صارمة وقوية لمن فعلا ثبت عنه بأنه علم بأنه حامل لهذا الفيروس، وأنه يتعمد الخروج أو يتعمد نشر مثل هذا الفيروس بإيقاع عقوبات شديدة جدا على هذا الجنس من الناس. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذا مرجعه إلى القضاء، مرجعه إلى القضاء. وأنا لا أستبعد أنه يصدر حكم لمن تعمد مثل هذا أنه يعني يمكن أن يقال بأنه قاتل متعمد. قاتل متعمد لماذا؟ لأنه هو علم بحمله لهذا الفيروس وتعمد الخروج ومارس أشياء يمكن أن تسهم في قضية نشر مثل هذا الوباء. لا يبعد. وهذا الأمر عند المحاكم بارك الله فيك. أم موسى من العراق تقول بالنسبة للمرأة التي استمر الدم معها دم الحيض أسبوعين، تقول ما زاد على ذلك، هل تغتسل وتبدأ تصلي؟ طبعا أم موسى بارك الله فيها واضح بأن سمعت من يفتي بأن يعني الدم إذا زاد عن عدد الأيام كذا وكذا خلاص يكون استحاضة. أختي الفاضل، هذه المسألة حقيقة مسألة الخلاف فيها قوي، خلاف بين المذاهب الفقهية قوي جدا بالنسبة لاتصال دم الحيض وعدم انقطاعه. ولذلك بعض العلماء يقولون بأن دم الحيض تنظر المرأة، فإذا زاد عن أيامها المعتادة، مثلا هي تجلس 7 أيام واستمر بعد ذلك، قالوا تحسب ما زاد من الاستحاضة. هذا قول. القول الآخر قالوا بأن دم الحيض ممكن أن يستمر إلى 2 أسبوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المرأة قالوا ناقصات عقل ودين، فقالوا يا رسول الله، قلنا يا رسول وما نقصان عقلنا وديننا؟ قال شهادة إحداكن شهادة امرأتين بشهادة رجل، وقال وتجلس إحداكن شطر دهرها، شطر دهرها لا تصلي. فذكروا قالوا بأن ذكر الشطر هنا يعني النصف، بمعنى أن المرأة ممكن أن يستمر دم الحيض عندها مدة 2 أسبوع. ولذلك قالوا يبقى الدم إلى 2 أسبوع، يبقى الدم إلى 2 أسبوع. من أهل العلم من قال بأن المرأة يجب عليها أن تنظر في الدم، فإن كان يحمل نفس مواصفات دم الدورة، أسود ثخين له رائحة كريهة، ينزل سائل غير متجلط ولا متجمد، فإن تبقى حتى لو طال على 2 أسبوع. وهذا الذي يظهر لي يا أخت الفاضلة، بأن الدم إذا اتصل بهذا المواصفات فتبقى المرأة في العادة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالله عز وجل علق حكم الحيض على وجود الدم، علق حكم الحيض على وجود الدم. لكن إذا كانت المرأة الآن تغير لون الدم، هي الآن تميز فتغير أصبح دم مثل دم الرعاف، أو مثلا دم يعني تغير خلاص الآن أصبح علمت بهذا بأن هذا دم استحاضة ما زاد على المدة التي جلستها. أم موسى أيضا تسأل تقول عندها آلام في المفاصل، تقول أحيانا أذهب إلى السوق وأرجع متعبة ومرهقة، يعني أجيب حاجيات وأغراض البيت وشيء من هذا القبيل، يعني تقول يعني ممكن أجلس على أصلي على الكرسي مثلا إذا جاء وقت السجود أقف وكذا. أم موسى الله يرضى عليك، الأصل أن الإنسان يصلي قائما، لأن الله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، هذا الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم كل من وصل صلاة ما صلى قاعدا إلا لضرورة، لما سقط من الفرس ولما مرض عليه الصلاة والسلام فقط. الأصل أن يصلي الإنسان قائما، إن لم يستطع القيام صلى قاعدا، إن لم يستطع القعود صلى على جنب. لكن أنا بنصحك نصيحة يا أم موسى، واضح بأنك أنت لما ترجعين من السوق طبيعي ترجعين متعبة ومرهقة ومجهدة، فتحتاجين إلى راحة. فإذا جئتي من السوق مباشرة وصليتي طبيعي أنك ستعانين مشاكل، خاصة مع وجود مرض الروماتيزم عافاك الله عز وجل. ولذلك أنا أنصحك يا أختي الفاضل إذا كان عندك وقت، تعرفين الوقت طويل بين الظهر والعصر، وقت طويل بين العصر والمغرب وقت طويل، فممكن أنك تؤخرين الصلاة إلى آخر وقتها إذا كنت تستطيعين القيام فيها. ولذلك تأخير الصلاة بمثل هذه الصورة إلى آخر الوقت، تأخير الصلاة بمثل هذه الصورة إلى آخر الوقت على أن تقومي أفضل من صلاتها في أول وقت وأنت قاعدة. لاحظتي؟ تقولي لا والله أنا أخشى خروج الوقت، أنا عندي مشاكل، عندي كذا، ما في بأس تصلين بالحالة التي أنت ذكرتيها. أم موسى تقول بعض الأكياس عندنا يعني المواد الغذائية فيها أسماء أحمد ومحمود، تقول أحيانا طبعا يعني يرمونها في الزبالة وكذا، تقول أنا أقطعها أو أشيلها لأن يعني هذه أسماء محترمة. أختي أم موسى بارك الله فيك، تشكرين على هذا الفعل وتؤجرين عليه، ويعني هذا يدل على تعظيمك لشعائر الله عز وجل. فالله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والله جل وعلا أمر بتعظيم ما عظمه، ومن جملة من عظمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء ذكره في القرآن باسم أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، اسمه أحمد. وأذكر في هذا السياق بأن رجل من العلماء الأكابر كان في أول حياته عاصيا، فأصبح من المشهورين، فقيل له يا فلان ما لنا إذا ما لنا عفوا قالوا لي يا فلان ما الناس إذا ذكر اسمك كأنك نبي، يعني اسمك اشتهر بين الناس مثل اسم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بأنني كنت عاصي في أول حياتي، فمررت فوجدت ورقة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فانزعجت فأخذتها، ثم ذهبت فاشتريت غالية، الغالية نوع من أنواع الطيب، يقول فطيبتها ونظفتها وحافظتها ورفعتها عندي في البيت، يقول فرأيت في المنام من يقول لي أكرمت اسم الله فأكرمك الله، يقول ففتح الله علي عز وجل بالعلم وأصبح اسمه مشهور، حتى يقولون إذا ذكر كأنه ذكر النبي من شدة انتشار اسمه في عصره، نسيت اسمه الآن. على العموم عمل طيب وصالح، وتؤجرين إما أن تحرق إما أن تقطع. ولذلك أنا أوجه أيضا رسالة إلى أصحاب إلى الشركات والمطابع أن يتقوا الله، يتقوا الله، يعني بعض الأظرف الآن يحطون فيها بسم الله، حتى بعض كروت دعوة الزواج يحطون بسم الله الرحمن، ما في داعي، هذه دعوة ما في حاجة أنك تأتي بالآيات القرآنية أو تأتي بالبسملة، لأن في الغالب تمتهن هذه وترمى، وربما تداس بالأقدام أو تجمع مع الزبالة أكرمكم الله ومع القاذورات، أو ترمى في الصرف الصحي. فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم، وفعلك يا أم موسى فعل طيب، وإن شاء الله هذا يعني دليل على تعظيم شعائر الله. رفيعة من العين بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لنشر الأدعية والأذكار، تقول أنا أعلم بأن الإنسان يؤجر، لكن كم؟ يا رفيعة بارك الله فيك، لا تسألي عن الكمية، علمها عند ربي سبحانه وتعالى وعز. ولذلك أنصحك بالاهتمام بشغلتين، الشغلة الأولى أن تتأكدي من صحة الذكر والدعاء، هذا أول شغلة، أن تعلمي بأن هذا وارد في القرآن أو وارد في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني لا تشتغلين بعد الحسنات، لا تشتغلين بهذا، اسأل الله القبول، اسأل الله تعالى أن يقبل منك، بهذا إن شاء الله يضمن لك بحول الله جل وعلا ربنا جل وعلا لك الأجر والثواب. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.